نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب، وأسأل الله عز وجل أن يكون العود أحمد، آمين. وموضوع اللقاء عنوانه الهجرة وبناء الأمة. موضوع اللقاء عنوانه الهجرة وبناء الأمة. فأقول وبالله التوفيق إن ربنا جل جلاله أرسل خاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، فقال عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مقصد وحكمة من إرسال هذا النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه أن يكون الإرسال رحمة للعالمين، والعالمون جمع عالم، فجميع المخلوقات من إنس وجان، من طير ووحش، من نبات وجماد، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لها بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، رحمة لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور. ولا شك أن من كانت هذه مهمته لابد أن يؤذى، ولا بد أن يعادى، ولا بد أن يخرج. فهذه سنة الله عز وجل في خلقه دائما أبدا، الحق يعادى ويحارب وتوضع أمامه العقبات. لماذا؟ لأن الدنيا ليست بدار، الدنيا ما هي إلا ممر، الحياة حقا ليست هاهنا. لذا قال تعالى على مائدة سورة الفجر على لسان من انتقل من هذه الدار: يا ليتني قدمت لحياتي. إذن الحياة ليست هاهنا، الحياة بعد الموت. لذا كثيرا ما أقول حياتك بعد مماتك، وما الحياة الدنيا إلا دار للابتلاء، للامتحان، للاختبار، ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب، ليعلم الله عز وجل الصابر من القانت، علم ظهور للأحياء، وبه تقام الحجج. فالعليم هو الله رب العالمين، قبل أن يخلق خلقه كتب مقاديرهم، من منهم الصادق ومن منهم الكاذب. ولكن يجب وينبغي أن يظهر هذا المكتوب للأحياء لتقام به الحجة وتتضح المحجة، ونعلم جميعا عدل ربنا جل جلاله، ونعلم جميعا حكمة ربنا جل جلاله. فالعدل هو الله، أخذ علينا الميثاق في ظهور أبينا آدم، في ظهر أبينا آدم عليه السلام في عالم الأرواح قبل أن يخلق أجسادنا، فقال عز من قائل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ولكن هذا الميثاق وهذا العهد لا تقام به حجة. لذا من عدله جل جلاله أنزل الكتب وأرسل الرسل لإقامة الحجة،
وبيان المحجة ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن هذه الحياة الدنيا ليست بدار، ليست بدار إقامة، فهي ممر وهي دار اختبار وابتلاء وامتحان. والسعيد من وفق في كل اختبار يتعرض له، السعيد من وفق عند العطاء لعبادة الشكر، ووفق عند الابتلاء والمنع لعبادة الصبر، ووفق عند التقصير باستغفار وتوبة وعودة. لذا علق ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر كتابه القيم الموسوم بالوابل الصيب من الكلم الطيب في مقدمة الكتاب، قال: وعلامة سعادة العبد في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه هي السعادة. إذا أعطاك شكرت، إذا منعك صبرت، إذا قصرت وعصيت استغفرت. إذن من علم حقيقتها استقام أمره، فما زل من زل وما انحرف من انحرف إلا لعدم علمه بحقيقة الحياة الدنيا. لذا بيّن الله تعالى لنبيه ولأتباع نبيه معالم الطريق إليه وحقيقة هذه الدنيا. لذا هيئ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من بداية الأمر لقضية الهجرة تهيئة نفسية. لماذا؟ لأنها ستكون السبيل لبناء الأمة. فما أن نزل عليه جبريل عليه السلام في الغار بإقرأ إلا ونزل مضطربا فزعا لأهله يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. رضي الله عن أمنا خديجة هيأت فراش النبي وغطت النبي واستراح النبي وانتبه من نومه فقص عليها ما رأى، فكان الثبات والتثبيت. وهكذا رحمة الله بأهل الحق في كل زمان ومكان يثبتهم ويمكن لهم ويجعل من خلقه من يحيطهم بالرعاية، لأنه من كان الله معه فلا أحد عليه. قالت أمنا رضي الله عنها: يا محمد، إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك تصدق الحديث وتقي الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الدهر، فلن يخزيك ربك أبدا. هكذا يكون الثبات والتثبيت. زوجة تحفظ زوجها وتذكر محاسنه تثمرها وتنميها، هذه الزوجة هي نعمة الزوجة. لذا أوصى النبي باختيار صاحبة الدين، صاحبة الدين، فهي التي تثبت وهي التي تعين وهي التي ترى خيرك فتقوم بنشره وتحفظ جميلك وتستر بيتك وتحفظ سرك وتطيع أمرك في المعروف. إن رأيتها أدخلت على نفسك الفرحة والسرور، ثغرها باسم، محياها طيب لزوجها. إن أمرتها أطاعت أمرك ما دام في المعروف، إن أقسمت عليها أبرت قسمك. هذه نعمة الزوجة. تحسن تربية ولدك، تحفظ لك بيتك، وتحفظ لك عرضك. هذه هي الزوجة، والله لن يخزيك ربك أبدا. وصحبته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه، فقد مات على الإسلام، وشهد له بذلك النبي العدنان صلوات ربي وتسليمات عليه. وكان ورقة قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب بالعبرية وعلى علم بالكتب، فلما قص عليه النبي ما سمع وما رأى قال له ورقة: أبشر يا محمد، إن هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام، ولو كنت فيها جاذعا، أي تمنى أن يكون شابا فتيا قويا لينصر الدين ويقف بجوار النبي الأمين، ولو كنت فيها جذعا، ولو أحياني الله لأنصرنك يا محمد. الله أكبر. واعلم أن قومك مخرجوك. هكذا التهيئة. إذا من بداية الأمر ستخرج يا محمد، ستترك بلدك التي فيها نشأت، وتترك أهلك الذين بينهم تربيت نصرة للدين وبناء للأمة. لذا تعجب النبي من بداية الأمر، قال: أو مخرجيهم؟ قال له ورقة: يا محمد، ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. هذه السنة. فمن البداية هيئ النبي للهجرة تهيئة نفسية، بيان معالم الطريق، بل من التهيئة أيضا أن الكتب المنزلة على الأنبياء من قبل نبينا كالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام بشر وبين مكان هجرة النبي. لذلك لا تعجب أن يأتي اليهود من كل حدب وصوب إلى مدينة رسول الله قبل بعثة النبي، لأنه قالوا في كتبهم أن نبي آخر الزمان سيكون مهجره بلدة بين حرتين، والحرة عبارة عن صخور سوداء، هناك الحرة الشرقية والغربية، وهذه الصفة لا تنطبق إلا على المدينة. فجاء اليهود من كل حدب وصوب إلى المدينة وتمركزوا، لأنهم كانوا يتمنون أن يكون نبي آخر الزمان من بني إسرائيل، من سلالة إسحاق، فيقومون باتباعه وينتصرون به على العرب. فجاء يهود بني قريظة، يهود بنو النضير، يهود بنو قينقاع، وتوطنوا في مدينة رسول الله قبل أن يبعث رسول الله، لأن الكتب أخبرت بذلك. وما أمر سلمان الفارسي منكم ببعيد، وقصة إسلامه، وكيف تنقل بين الرهبان من بلد إلى بلد، وجاء من بلاد فارس باحثا عن الإيمان وباحثا عن الحقيقة، حتى دل وأخبر من كتب القوم أن نبي آخر الزمان سيكون مهجره بلدة في شبه جزيرة العرب بين حرتين. فجاء وتوطن المدينة انتظارا لهجرته صلى الله عليه وسلم. فكانت التهيئة النفسية، هيئ النبي لذلك. ثم جاءت التهيئة العملية عندما تعالت أصوات المشركين وتعالت جهودهم بالتعذيب والتنكيل لكل من اعتنق هذا الدين، فأمرهم النبي بترك مكة إلى بلاد الحبشة مرة بعد مرة. تهيئة عملية. أتباعك سينتقلون بأمرك يا رسول الله. أشار عليهم إلى الحبشة. لماذا؟ لأن بها ملكا عادلا لا يظلم أحد عنده. فكانت هجرة الحبشة الأولى والثانية، وهذا كله تمهيد وتهيئة من أجل بناء أمة. فالفرار بدين الله إلى الله فيه بناء للأمة. عندما تكون الرياح عاتية ومضلات الفتن كثيرة ويخشى المرء على دينه، لا بد له أن ينتقل. فالدين يقدم على الدنيا وما فيها. فكانت تهيئة، نعم، نفسية وعملية. ثم بدأ القوم يمكرون برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ليقتلوه. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا مكر مقابلة. لا يوصف ربنا بهذه الصفة انفرادا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن تأتي في مقام المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، تأتي مقابلة. مقابلة، نعم، لأن من عدل الله عز وجل وعزته أنه يعامل أعداء الدين بخلاف مقصودهم، بخلاف مقصودهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، إما الحبس وإما القتل وإما النفي. والله عز وجل من عدله وعزته يعامل هؤلاء بخلاف مقصودهم. أردتم قتله؟ نعم. أردتم نفيه؟ نعم. أردتم حبسه؟ نعم. لن يكون لكم ذلك، بل سيهاجر ويبني أمته ويعود فاتحا منتصرا. هذه سنة الله، فلا تحزنوا أبدا على إسلامكم. وإن رأيتم في دنيا الناس من يهدمون ثوابت ديننا ويطعنون في سنة نبينا، إنها السنن يا قوم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعاملهم بخلاف مقصودهم. هكذا هي السنة، فلا تحزن أبدا، المهم أن تكون ثابتا على دينك. أيها القابض على الجمر في زمن كثرت فيه الفتن والمضلات، تمسكك بالدين وثباتك على الأمر كحال القابض على الجمر، أمرك عند ربك عظيم وشأنك كبير، فلا تبتئس، فلا تبتئس. هؤلاء يمكرون بنبينا، نعم، وجاء فتيتهم لقتل النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأمر الله رسوله أن يخرج من بينهم، فخرج نبينا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن أخذ بكافة الأسباب المباحة المتاحة، وهو يتلو آيات من كتاب الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لنا وقفة هنا، لنا وقفة هنا. قرأ الآية فلم يروه، قرأ الآية فناموا وغفلوا. لنتعلم درسا هاما في التعامل مع القرآن، إن القرآن عباد الله له أثر مادي، فهو ليس شفاء للصدور فحسب أبدا، ولكن له الأثر المادي في واقع حياتنا. إن كنت تخشى ظالما فعليك بالقرآن، إن كنت تخشى متجبرا فعليك بالقرآن. هؤلاء المتجبرة في زمن النبي خرج من بينهم رسولنا وهو يقرأ آيات ربنا جل جلاله، وقد اجتمعوا بخيلهم ورجلهم بعددهم وعدتهم، وخرج وهو يتلو قول ربه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لكن هذا الأثر يكون لمن تدبر القرآن وحقق الإيمان يقين كامل وصادق. ولذلك وردت في السنة بيان لأثر القرآن في العلل المادية والأمراض البدنية، ففي الحديث الصحيح: وكلكم يحفظه. عندما نزل بعض الأصحاب منزلا سألوا أهله الطعام فرفضوا وأبوا ومنعوهم الطعام والشراب، وإذا بسيد القوم وقد لدغ لدغه عقرب أو حية، حاولوا تطبيبه فعجزوا، فأتوا إلى الصحابة وقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة. استطعمناكم فأبيتم، استسقيناكم فأبيتم، والآن تحتاجون لعلاجنا وتطبيبنا، إذا اجعلوا لنا جعالة، أي مقابلا. قالوا: نفعل. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقرأ فاتحة الكتاب فقط. هذا لأصحاب اليقين، لأصحاب الإيمان، لمن يحسنون التعامل مع القرآن، أصحاب الإخلاص والتقوى والورع والدين الذين معهم القرآن. قرأ فاتحة الكتاب، يقرأ الآية وينفث يبزق على الجرح، فما أن فرغ من قراءة فاتحة الكتاب إلا قام اللديغ كأنما نشط من أقعه وذهبت العلة، فجعلوا له جعالة كما قال الشراح: 30 رأس من الغنم. فقالوا: لابد أن نشهد رسول الله. فأتوا النبي وأخبروه، فقال للراق: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي. وهذا دليل على جواز الجعالة للراقي الذي يرقي بالقرآن ويكون من أهل القرآن دون اشتراط، دون اشتراط، أي دون اشتراط قدر معين، لكن نشترط الجعالة، لكن القدر دعه حسب حالة المريض من فقر أو ضيق أو قرب أو سعة. فهذا أثر للقرآن. وهنا قرأ النبي آية فأعمى الله أبصار القوم وألقى عليهم النوم وأخرج نبيه سالما صلوات ربي وتسليماته عليه. القرآن، القرآن يا عباد الله عودوا إليه، فسعادتكم في طياته وبين آياته إن تدبرتموه، ففيه الشفاء من كل داء، سواء كان الداء في القلب أو في البدن. وأدواء القلب تنقسم إلى قسمين: إما شبهة تؤدي إلى البدعة والشرك والإلحاد، وكما ترون انتشار الإلحاد في بلاد الإسلام هذه الآونة، وإما شهوة تؤدي للمعصية والبعد عن الله. والشفاء من الدائين في القرآن. فبالعلم النافع، العلم الشرعي المستمد من القرآن والسنة، نبطل كل شبهة، وبتقوى الله عز وجل المستمد من آيات القرآن والخشية من الله نبتعد عن الشهوة التي تؤدي للوقوع في المعصية، فنعظم ربنا ونخشاه. وكذلك هو دواء وشفاء لعلل الأبدان. فقرأ النبي آية وكانت نجاته صلى الله عليه وسلم من بينه. ليس هذا فحسب، حمل النبي التراب ونثر التراب على رؤوس المعاندين إمعانا في الخزي، لأنه ربما إن ناموا فقط واستيقظوا نمنا فخرج من بينهم فلا يشعرون بخزي، ولكن أن ينثر التراب على الرؤوس هذا هو الخزي والانكسار للكافرين، يخزيهم الله عز وجل. وهم هكذا دائما أبدا، وإن انتفشوا في بعض الفترات فهو انتفاش ظاهر فقط. نثر التراب، والعجيب أمر التراب، استخدمه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كسبب مادي في إخزاء الكافرين وفي شفاء علل المؤمنين. الله أكبر، التراب، التراب هنا كان خزيا للكافرين، نثره على الرؤوس بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. أيضا يوم بدر كان خزيا للكافرين، في بادئ المعركة حمل النبي التراب ونثره وقال شاهت الوجوه، فما ترك عين مشرك أو كافر إلا ودخل إليها وأفسد عليه أمره بأمر الله رب العالمين. تراب سبب مادي. يوم حنين حمل النبي التراب أيضا، تراب أيضا وقال شاهت الوجوه، فكان النصر بأمر الله رب العالمين، فكان خزيا للكافرين كسبب مادي. وهو أيضا سبب مادي كشفاء لأهل الإيمان. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يعالج الأدواء والجروح والقرح بالتراب، فكان يأتي بالتراب بالصعيد الطاهر ويبلل السبابة بريقه صلى الله عليه وسلم، يضعها على التراب ويأتي على الجرح أو القرحة ويقول بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وهذا الدعاء شفاء لكل داء مع اليقين، مع اليقين. عجيب أمر التراب. نعم، لأن اللعين والعدو المبين قاس وفاخر وميز بجهل، قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. عجيب أمره، لماذا فضلت النار على التراب وعلى الطين، مع أن النار تتصف بالطيش والهوجاء، يدخلها السليم يخرج منها حطيما، بخلاف الطين هدوء وسكون وخضوع وخشية، نعطيه بذرة يعطينا شجرة وثمرة، كنوز من خلق الله توضحها الهجرة لبناء الأمة. الأمة تبنى بعلاج الأدواء وبالشفاء، فكانت البداية هكذا لبناء أمة. وخرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأخذ بكافة الأسباب المتاحة المباحة ووصل إلى المدينة في صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الأول منزلة وفضلا وقدرا في أمة نبينا بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. حصل هذه المنزلة ليس بكثير عمل، فلو قارنا بين الصديق وبين كثير من أصحاب النبي لرأينا غيره أكثر عملا. مثلا في باب الجهاد نقارن بين الصديق وبين خالد بن الوليد، أيهما أكثر جهادا؟ خالد، سيف الله المسلول، لكن أيهما أفضل؟ أبو بكر الصديق. الله أكبر. في باب النفقة نقارن بين الصديق وبين عثمان، أيهما أكثر نفقة؟ عثمان لا شك، عثمان لا شك، لكن أيهما أفضل؟ أبو بكر الصديق. في أبواب شتى، قيام الليل والصيام، أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمرو بن العاص لا شك، عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر صياما وقياما، لكن أيهما أفضل؟ أبو بكر الصديق. وهذا ما أخبر به الصحابة، قالوا ما تفضل علينا أبو بكر الصديق بكثرة الصيام ولا صلاة ولا جهاد، ولكن بشيء وقر في القلب. القلب، لأن الطريق إلى الله إخوة الإيمان والإسلام لا تقطع بالأقدام ولكنها تقطع بالقلوب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب، قلب لا يحمل حقدا لمسلم، قلب لا يحمل غشا لمسلم، قلب لا يحمل حسدا لمسلم، قلب لا يعرف البغضاء والضغائن، قلب لا يعرف نفاقا ولا شركا ولا مداهنة. هذا هو القلب، هذا هو القلب. عجيب أمر بعضهم في زماننا، أصبحت قلوبهم سوداء متحجرة على العلماء وعلى الدعاة وعلى طلاب العلم من أهل السنة، يرمونهم بكل نقيصة وبكل قبيحة. أي قلوب هذه؟ كيف تلقى ربها بهذا السواد وبهذه الأحقاد؟ عجيب الأمر، تلك القلوب التي قطعت الأرحام وأساءت الجوار. انظر إلى حال المسلمين تروا عجبا، أين تلك القلوب السالمة السليمة؟ بشر النبي رجلا من أصحابه بالجنة في ثلاث مجالس متتالية، ولما تبعه عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر لينظر عمله ويرقب فعله ليعمل بعمله فيكون معه، لم يرى له كثير عمل، بل قال نفعل أكثر مما يفعل. فلما انتهت الأيام الثلاثة متابعة ومراقبة للعمل لم يجد كثير عمل، سأله فأخبره، قال عملي ما رأيت غير أني لا أبيت وفي قلبي غل أو غش أو حقد على أحد من المسلمين. قال بهذه بلغت، بهذه بلغت. عبد الرحمن بن أبي طلحة رضي الله عنهما كان إذا جاءه المال أنفقه على من حوله من بني قرابته، فإذا قل ماله لا يأتيه أحد منهم، إذا جاء المال وقفوا على بابه جميعهم. زوجته تعجبت من حالهم وقالت يوما يا عبد الرحمن بئس بني القرابة هم، إذا كثر مالك أتوك وإذا قل المال لم نرهم. قال بل نعم بني القرابة هم. انظر إلى القلوب، نعمة بني القرابة هم، إذا رأوا منا سعة وقدرة على العطاء جاءوا، وإذا رأوا منا قلة رفعوا عنا الحرج والحياء فما أتوا، فنعم بني القرابة هم. الإمام الموردي علق على هذا الأثر فقال عجيبة هذه القلوب. انظر إلى قلب هذا الرجل الذي يجعل القبيح مليحا جميلا ويجعل السيئة حسنا، بمثل هذه القلوب نصر. وده مفهوم قول عمر، إذا رأيت في قول أخيك أو فعل أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه، فاحملها عليه. هكذا الصديق وصل بهذه الخصيصة، قلوب، قلوب عامرة بالإيمان، قلوب ناصرة للدين، قلوب مثبتة للنبي الأمين. خرج من كل ماله نصرة لدينه وحفظا لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي المدينة إخوة الإيمان والإسلام كان البناء، بنى النبي الأمة بهجرته بركائز بناء المسجد، أخوة إيمانية بين المسلمين، معاهدات التعايش مع غير المسلمين من اليهود في المدينة، بناء جيش قوي ينصر هذا الدين. فكانت الهجرة بناء للأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في المدينة بنى النبي أمته، وكان السبب هجرته، وكان السبب هجرته صلى الله عليه وسلم. وفي العام الثامن عاد فاتحا عزيزا منتصرا. بالفتح أغلقت الهجرة من مكة إلى المدينة، وهذا ما قال ابن عباس بعد الفتح، قال لا هجرة بعد الفتح، إنما جهاد ونية. بقيت لنا هجرة وهي الفرار من المعاصي والمنكرات والذنوب، لذا قال النبي والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أيضا الهجرة المكانية مستمرة إذا توفرت الشروط، يعني إذا ضيق على الإنسان في بيئة وخشي على فساد دينه لابد له أن ينتقل، لابد له أن ينتقل، لأن الدين يقدم. بل قاتل المئة كانت توبته في ترك البيئة السيئة، قال له العالم اترك هذه البيئة وانتقل إلى بلدة كذا، بها أناس صالحون اعبد الله معهم يتوب عليك. وقد كان انتقل فمات قبل أن يصل، فقرب الله إليه البلدة الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة لأنه ترك البيئة السيئة. فمن أراد هجرة إلى الله ورسوله فليهجر المعاصي والمنكرات، وليترك أماكن السوء ومجالس الغيبة والفحش والنميمة والكذب والبهتان. إذا أراد بناء لهذه الأمة كما بناها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بهجرته، أسأل الله عز وجل في هذا اليوم أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وفرج كرب أمتنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، من أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا ظلم الظالمين وحقد الحاقدين وعناد المعاندين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين وطلبة العلم يا كريم. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارفع العناء عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم مع بداية عام دراسي جديد ارفع الحرج والبلاء عن المسلمين، اللهم ارفع الحرج والبلاء عن المسلمين، اللهم ارفع الحرج والبلاء عن المسلمين، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، ومتعنا بالصحة والعافية يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.